قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة.
نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله.
لكن ربما يسمي الإنسان عند إطعام الصبي وما أشبه ذلك لفعله هو لا نيابة عن الطفل.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوصية: حدثنا أبو خيثمة.
فقره مسلم.
نعم.
كتاب الوصية.
نعم.
يعني هو الذي كتب العنوان.
نعم.
من أين لك هذا؟
لأن أفهم أن العناوين التي وضعها مسلم الكتب.
نعم.
الكتب وضعها مسلم.
أيوة. أما
الأبواب فمن محمد فؤاد عبد الباقي.
حرها لنا، إيتي لنا بنص.
شيخ النووي رحمه الله بوب لكتاب الوصية وشرحها في الشرح، فلعلها من كلام مسلم رحمه الله.
نعم.
أقول النووي رحمه الله في الحاشية
نعم
في كتاب الوصية.
نعم.
وجعل يشرحها، قال الأزهرية مشتقة إلى
آخره. نعم. على كل حال
هذا دليل.
السؤال الخالد والمكلف خالد. غدا إن شاء الله تأتينا بذلك.
خاف ما يمدي أشياء.
بعد غد.
حدثنا أبو
قول كتاب الوصية. الوصية معناها العهد بشيء هام، العهد بشيء هام وصية. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فهي التبرؤ بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف. فمن أوصى بشيء من ماله أن يعطى فلانا أو يصرف في سبل الخير فهذا أمر بالتبرؤ. ومن أوصى على السفيه وعلى نحوه من أولاده من يحتاج إلى نظر فإن هذا أمر بالتصرف بعد الموت. ثم إن الوصية ذكر العلماء أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، يعني تجري فيها الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. واختلف العلماء رحمهم الله في من كان غنيا هل يجب أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه أو لا، والمراد من لا يرثون. فمن العلماء من يقول إن الوصية للأقارب الذين لا يرثون واجبة، لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأنت تجد الآن كتب وحقا وعلى المتقين، ففيه بيان الفرض وتأكيد الفرض بقوله حقا على المتقين. وخصت آيات المواريث الوارث فإنه لا يوصى له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولكن الجمهور على أن الوصية لا تجب للأقربين ولو كانوا غير وارثين، وقالوا إن آيات المواريث نسخت ذلك. واستدلوا أيضا بحديث يريد أن يوصي فيه، حديث ابن عمر الذي معنا، قال: وما علق بالإرادة فإنه لا يجب. ولكن هذا فيه نظر، لأن آيات المواريث بنص الحديث أن الوصية الممنوعة هي لمن؟ للوارث، وغير الوارث تبقى الآية محكمة. وأما حديث يريد أن يوصي فيه فهذا لا يمنع الوجوب، أرأيت لو قلت إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل هذا يعني أن الصلاة غير واجبة؟ لا يدل على ذلك. فكلمة تريد تنبني على الحكم الشرعي، هل الإرادة واجبة أو غير واجبة؟ وهذا محل الخلاف. فالذي يظهر أن الوصية لغير نعم للأقارب غير الوارثين واجبة، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء. لكن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. والحكمة من هذا واضحة، لأن الأقارب سوف يحزنون ويتأثرون من موت قريبهم، لذلك أمر الإنسان أن يوصي لهم، وأما الوارثون فلهم حقهم الذي فرض الله لهم. وقول ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت، كلمة بيت خبر المبتدأ في حق، وما هنا عاملة، عاملة عمل ليس، لأنها حجازية، وأهل الحجاز يعملون ما عمل ليس بالشروط المعروفة. وعليه نقول ما حجازية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، حق اسمها، ويبيت خبرها، والمعنى ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على الحزم، وأن لا يتهاون الإنسان ويؤخر عمل اليوم لغد. وفيه أيضا العمل بالوصية بالكتابة، العمل بالكتابة، ولكن ما هي الكتابة التي يعمل بها؟ هي ما ثبتت بشاهدين، أو كانت بخط الموصي المعروف.
حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد. حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي كلاهما عن أيوب حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. باب الوصية بالثلث. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: الثلث. أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
هذا فيه بيان ما يوصى به. وكما تعلمون أن الوصية إنما تكون بعد الموت، يعني بعد أن ينتقل المال إلى الورثة، فحينئذ لا يملك الإنسان أن يتصرف كما التصرف في ماله، بل هو مقيد. ففي هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في حجة الوداع من وجع أشفى منه على الموت. أشفى منه يعني إيش؟ يعني قرب من الموت. ولهذا يقال شفاه الله ولا يقال أشفاه الله، لأن أشفاه الله يعني أهلكه، وشفاه الله يعني أبرأه من المرض. يقول رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع. وكأنه رضي الله عنه خاف أن يموت من هذا الوجع. وأنا ذو مال، أي ذو مال كثير، فالتنكير هنا للتكثير. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، يعني لا يرثني بالفرض من الذرية إلا هذه، وإلا فله عصبة، لكن يريد بالفرض من صلبه إلا هذه المرأة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ أفأتصدق يحتمل أن المعنى أتصدق بعد موتي فيكون وصية، ويحتمل أن يريد أتصدق الآن فيكون عطية، وكلاهما في الحكم سواء، لأن الإنسان في مرض الموت لا ينفذ من تصرفه في ماله إلا مقدار الثلث، وكذلك بعد الموت. فقول أفأتصدق كما قلت لكم يحتمل أن يكون الآن ويحتمل بعد الموت، وكلاهما في الحكم سواء. بثلثي مال الثلثان اثنان من ثلاثة. قال لا، قال أفأتصدق بشطر مالي بشطره؟ قال لا. وش بعده؟
قال الثلث والثلث.
قال لا،
لا ما عندي. قال لا، قال الثلث والثلث كثير.
قال لا، قال لا يعني لا تصدق بشطره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، يعني لك الثلث والثلث كثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي أن يغض من الثلث لقوله الثلث كثير. وهكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما، قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة. إنك أن تذر أن بفتح الهمزة على أنها بدل اشتمال من الكاف، فيكون المصدر منصوبا. أن تذر أي تترك ورثتك أغنياء، يعني بما خلفت لهم، خير من أن تذرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس. ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس من أجل أن يعطوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في فم امرأتك. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه وإن أبقى المال لم يتصدق به وانتفع به من بعده فإنه سوف يؤجر عليه. وقوله نفقة يشمل القليل والكثير، وقول تبتغي بها وجه الله إشارة إلى الإخلاص، لأنه إذا لم يكن هناك إخلاص فإنها لا تقبل. ثم قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف. أخلف يعني في مكة فأموت فيها بعد أصحابي الذين هاجروا، وكانوا يكرهون أن يموت الرجل في مكة لأنه قد هاجر منها وتركها لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني على فرق أنك تخلفت فإن ذلك لا يؤثر في عملك ونقص ثوابك، بل لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني عند الله عز وجل. ولعلك تخلف، وهذا التخلف الذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم غير التخلف الذي أثبته في قوله إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. التخلف الثاني يعني ولعلك أن تبقى وتعمر حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخر. وكان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له بعد النبي صلى الله عليه وسلم غزوات عظيمة، وفتح الله على يديه بلاد كثيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. سأل الله تعالى أن يمضي الهجرة لأصحابه حتى لا يعود أحدهم إلى ما هاجر منه، ولا تردهم على أعقابهم. وهل هذا تأكيد لقوله اللهم أمضي أصحاب هجرتهم، وأنهم لو رجعوا إلى البلد التي هاجروا منها لكان هذا الرجوع على العقاب، أو المعنى أمضي لأصحاب هجرتهم ودعا بدعاء آخر أن لا يردهم على عقابهم بالردة؟ الثاني أولى، لأن القاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام للتأسيس أو للتوكيد فالأولى حمله على التأسيس. لكن البائس سعد بن خولة، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام توجع لسعد بن خولة رضي الله عنه، رثاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة وقد هاجر منها. لكن هل يقال إن سعد رضي الله عنه أبطل هجرته؟ لا، لأن موته بمكة ليس بيده، والإنسان قد يمرض ولا يموت. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن عيادة المريض مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في عيادة المرضى، ومنها جواز إخبار الإنسان بحاله إذا لم يقصد الشكوى للمخلوق، لقوله من وجع أشفيت منه على الموت. والأعمال بالنيات، فمن تكلم بمثل هذا يتوجع ويشكو إلى المخلوق فهو آثم، ومن تكلم بذلك إخبارا فلا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن سعدا سوف يخلف وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين، فإن الأمر وقع كذلك. ومن فوائده حكمة الله عز وجل، فإن سعد رضي الله عنه ولد له بعد ذلك ذكور وإناث بعدد كثير، وكان يقول لا يرثني إلا ابنة لي. ومن فوائده أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق بما زاد على الثلث، سواء كان عطية أو كان وصية. ومن فوائده مشاورة أهل العلم والإيمان والأمن والأمانة، لأن سعد رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، وذلك أنه لما منعه أن يتصدق بما زاد على الثلث بين الحكم من هذا، وهو أنه إذا ترك ورثته أغنياء كان خيرا مما لو أوصى بكثير ماله فيتركهم عالة يتكففون الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يوصي بالثلث، وأن الأفضل أن ينقص عن الثلث. وما يفعله الناس اليوم من اعتماد الثلث وكأنه هو المشروع فهو غلط، هو الجائز لكن غيره أفضل منه. فما هو المقدار الذي ينبغي؟ نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى إيش؟ إلى الربع، وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال إني أختار لنفسي ما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله، في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول، فأوصى بالخمس. واعتمد أصحابنا رحمهم الله الفقهاء اعتمدوا ذلك وقالوا السنة أن يوصي بالخمس فأقل، وهذا رأي جيد. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يخلفه الإنسان بعد موته من المال للورثة يستغنون به له فيه أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على إيش؟ على الصدقة، فدل ذلك على أن ما يخلفه الإنسان بعد موته لورثته خير من الصدقة. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى ذم التكفف، تكفف الناس، يا فلان أعطني أعطني أعطني، ولا شك أن سؤال الناس لغير حاجة أو ضرورة محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ولهذا جاءت النصوص بالحث على العفة، وأن من يستعفف يعفه الله. والإنسان إذا اعتاد على السؤال صار هذا مرضا كمرض السرطان لا يفارقه إلى الموت. واسأل من ابتلوا بهذا، تجد عندهم أموالا كثيرة ومع ذلك يتكففون الناس، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذا الحديث أنه ما من نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها، حتى النفقة الواجبة التي لا بد منها والتي يطالب بها الإنسان على كل حال، وهي نفقة المرأة، يثاب عليها الإنسان. إذن الإنفاق على الأبناء يثاب عليه، على البنات يثاب عليه، على الإخوة، على الأخوات، على الأعمام، على العمات، على الأخوال، على الخلات، كل نفقة يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليها. أيما أولى، إذا كان عائلتك عندها عليهم حاجة وأهل السوق عليهم حاجة، أن تنفق على عائلتك أو على أهل السوق؟ الأول، يعني على العائلة، لأن إنفاقك على العائلة صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الإخلاص لقوله: تبتغي بها وجه الله، وهذا لا بد منه، فكل عمل فيه شرك فهو غير مقبول، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن فوائد الحديث إثبات وجه الله عز وجل لقوله: تبتغي بها وجه الله. ووجه الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية الخبرية، فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذا، ولكن وجهه لا يشابه أوجه المخلوقين ولا يماثلهم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه، يعني الرب عز وجل، النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق سبحات وجهه، أي بهاؤه ونوره وعظمته كل شيء. فقوله ما انتهى إليه بصره من خلقه لا يعني أن البصر قد لا ينتهي إلى شيء، بل إنه ينتهي بكل شيء، وهو واسع عليم محيط بكل شيء، فبصره ينفذ كل شيء. ويكون هذا من أبلغ ما يكون من التعبير في أن سبحات وجهه تحرق كل شيء. أهل التعطيل والتحريف، أقول التعطيل لما وصف الله به نفسه، والتحريف لنصوص الكتاب والسنة، لأن أهل التعطيل الذين يمكنون الصفات أو بعضها هم معطلة ومحرفة، معطلة باعتبار ما نفوه من صفات الله التي دلت عليها النصوص، محرفة لأنهم حرفوا نصوص الكتاب والسنة عما أراد الله بها إلى غير ما أراد الله بها. فنحن نؤمن بأن الله وجه وله يدين وله عيناه وله قدم بل قدمان، ولكن ذلك كله لا يماثل صفات المخلوقين لأنه مفارق لجميع العناصر المخلوقة، فهو خالق وليس بمخلوق. فجميع العناصر المادية المخلوقة الله تعالى مخالف لها على كل حال، ولذلك لا يمكن أن يماثلها. ومن فوائد هذا الحديث خوف المهاجرين من أن يتخلفوا فيما هاجروا إليه، لقول سعد قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، وهذا استفهام مشفق خائف. وهو كذلك، يعني ينبغي للإنسان إذا هاجر من بلد لله عز وجل أن يخاف أن يموت فيها، لأنه تركها لله، وما ترك لله لا يجوز الرجوع فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب أن يشتري ما تصدق به، وقال إن العائد في صدقتي كالكلب. ومن فوائد هذا الحديث أن أي عمل يبتغي به الإنسان وجه الله فإنه يثاب عليه، ولكن هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للعمل، لأنه لا بد من شرط آخر يضاف للإخلاص وهو موافقة الشريعة. فإذا لم يوافق الشريعة بأن تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل فإنه لا يثاب على ذلك، بل يقال إنه آثم، لأن كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل ما تقولون في الوسائل المباحة الموصلة إلى مطلوب شرعي هل يثاب عليها؟ الجواب نعم يثاب عليها، ثواب المستحب أو ثواب الواجب. فمن ليس عنده ماء واشترى ماء ليتوضأ به، فالشراء هنا إيش؟ وسيلة، وسيلة إلى الوضوء وهو واجب. فوسائل المأمورات له حكمها، الوسائل لها أحكام المقاصد. لكن أما أن يبتدع الإنسان عبادة ويقول إنني أبتغي بذلك وجه الله وهي على غير شريعة الله، فهذا فعمله باطل. ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الإيمان، تفاضل الناس في الثواب، لقوله إلا ازددت به درجة ورفعة، والزيادة يقابلها النقص. ومعلوم أنها إذا زادت المراتب فإنما ذلك بزيادة الأعمال، وإذا زادت الأعمال وقلنا بالقول الواضح البين الراجح إن الأعمال من الإيمان، لازم من ذلك أن نقول بإيش؟ بأن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث هذه الآية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث توقع أن يخلف سعد وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين. فإنه كما قلنا في الشرح عمر وفتح الله على يديه بلاد كثيرة من بلاد الفرس، فمن الذي تضرر به ومن الذي انتفع به؟ المسلمون انتفعوا به والمشركون تضرروا به. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته وعلى أصحابه خاصة، لقولها اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ومن فوائده أنه لا حق للنبي صلى الله عليه وسلم في الربوبية، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضررا ولا نفعا. ولذلك كان يدعو الله لنفسه ويدعو الله لغيره، فلا يملك أن ينفع أحدا أو يضره أو يحيي أحدا أو يميته، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد مربوب كغيره من العباد. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يردهم على عقابهم أي أصحابه، فهل قبل هذا الدعاء أو لا؟ نقول إذا فسرنا الرد على العقاب هنا بالرجوع إلى مكة بعد الهجرة منها فهذا لم يقع، وإن فسرناه بالرجوع عن الإسلام فهذا قد وقع. فإن بعض الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم رجع إلى الإسلام وبعضهم مات على الردة والعياذ بالله. ولهذا نجد في كلام أهل العلم في مصطلح الحديث أنهم يقولون إن الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وقالوا حتى لو تخلت ردة بين صحبته وموته ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته تبقى. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوجع لمن فاته الخير ولو كان لا يذم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، رفع له صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. الشاهد من هذا الحديث أن الوصية بزائد على الثلث لا تجوز، وأن الوصية بالثلث مفضولة، وأن الأفضل هو النقص. القبلة على يمينك، ابدأ من جديد، ابدأ الصلاة من جديد على يمينك. شوف الصفوف، ما شوف الصفوف على يمينك. نعم. باقي الحديث.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا، وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني، فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى، قلت: فالنصف، فأبى، قلت: فالثلث، قال: فسكت بعد الثلث، قال: فكان بعد الثلث جائزا.
نقف على هذا عشان نكمل غدا إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوصية: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن
في سياق
في سياق ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى. قلت فالنصف فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت بعد الثلث. قال فكان بعد الثلث جائزا. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله. قال لا. قلت فالنصف. قال لا. قلت أبي الثلث. قال نعم والثلث كثير. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود
من رأينا كم من ولد؟ اثنان عامر ومصعب. ما ذكره في الشرح نووي ما ذكر شيء. نعم
كتب مجد
نهيبو
ما في شيء الشيخ
ما ذكر شيء
لا المفهم ولا النووي ولا
أصلا المقصود المعنى لكن ظنيت أنها قريبة. نعم.
عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى. قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرث لابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد
يعني قال بيده يحكي التكفف والأعطيهم مثل يمد يده ليعطى. نعم.
وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.